نعم قال فصل ومن عقوباتها ومن عقوباتها أي يقصدوا من عقوبات المعاصي والذنوب المعاصي والذنوب قال من عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها. إذن هذه أسماء الشرف التي هي إذا أطلقت على من أطلقت عليه تدل على أنه طبعا تارك للمعاصي والذنوب، ولا يجوز إطلاقها إلا على من اتصف بها على الحقيقة. قال وتكسوه، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي وقاطع الرحم والغادر وأمثالها، بمعنى بعضها ربما يدخل في عموم المعاصي وبعضها يخص من فعل تلك الفاحشة بعينه. قال فهذه أسماء الفسوق، أسماء الفسوق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تصدق على ما فهمت ما معنى ما الفرق بين تصدق عليه ونسبه؟ نعم البر تقال للشخص الذي في غالب أحواله متبع لطاعة الله عز وجل، وأما الذي في أكثر أحواله يخرج عن طاعة الله إلى المعاصي والفسوق فلا يصف هكذا البر على الإطلاق، لا يستحق هذا. فيها تزكية ولكن أسماء وضعها الشرع، الشارع هو الذي سمى بها. فهذه أسماء الفسوق، هو ليس الشخص يسمي نفسه يقول أنا بر، نعم يكون مزكي نفسه، أنا كذا وكذا، لا. فهذه أسماء الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان. وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا مقرب لمن باعد ولا مبعد لمن قرب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قال رحمه الله فصل ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل، ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل. فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله تعالى والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو من أولي العقول والألباب، كقوله تعالى واتقوا يا أولي الألباب. نعم، ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله تعالى واتقوا يا أولي الألباب، وقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وقوله وما يذكر إلا أولي الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعيمه على مساحته، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه. نعم، قال إلى أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة، وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. إذن على هذا النعيم متعلق على هنا هو الفعل آثر، آثر. فأي عقل لمن آثر، آثر نجيب آثر فعل على وزني فاعل، إذن آثر على وزن فاعل أو على وزن أفعل، أو على وزن أفعل يمكن يكون على وزن أفعل. إذن آثر قد يكون على وزن أفعل لأنه أصله فيه همزة، فإذا جاءت همزة أفعل قبلها تصير همزة الثانية مد. مضارعه يؤثر، هو حتى آثر مضارعه يؤثر، حتى آثر إذا كانت على وزن فاعل فتقول آثر، تقول آثر تقول فيها كذلك يؤثر. نعم يؤثر. إذن قال آثر، قال فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن، كأنها حلم لم يكن، وتصير على هنا متعلقها هو آثر. إذن آثر لذة ساعة على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا. لأن نتذكر الحديث الذي تقدم لنا كذلك في هذا الكتاب أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا، فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول ما رأيت نعيما قط. ويؤتى كذلك بأبأس، أبأس معناها أشد وأكثر وربما لا يوجد منه أبأس منه في الدنيا، فيقال هل رأيت بؤسا؟ فيدخل في النار ويغمس فيها غمسة واحدة فقط، كذلك فيقال هل رأيت بؤسا قط؟ ما رأيت بؤسا قط. إذن ينساه في لحظة واحدة. قال ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه. وأما تأثيرها في نقصان العقل، تأثيرها أي الذنوب في نقصان العقل المعيشي، نقصان العقل المعيشي، فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان العقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. قالوا أما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان، فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه. نعم، قال ففي رضاه قرة العين وسرور النفوس وحياة القلوب، ففي رضاه قرة العين وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يأت به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل له على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظمهما. وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام فالأمر كما قال سبحانه إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم، إذن يحصل لأهل النعيم نعم ما يحصل كذلك لأهل الآلام، ولكن أهل النعيم يتنعمون، ولكن بعد تنعم سوف يرون آلاما، بينما ربما الشخص الذي يتألم في الطاعة وفي العبادة يألم كما يألم الآخر، ولكن كما قال الله عز وجل وترجون من الله ما لا يرجون. قال فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فصل، ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه، ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، أي الذنوب طبعا توجب أن تكون هناك قطيعة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. إذن ماذا تتصورون من كانت بينه وبين ربه تبارك وتعالى؟ قطيعة، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، ف فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا بد منه والذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه فلا تعلم نفس ما في الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب هذا هو الذي يسمونه ماذا؟ اللف والنشر المرتب اللف والنشر المرتب يعني تفهم على أساس أن النشر الذي في أنواع العذاب أو أنواع الآلام وأنواع العذاب ترتيبه كترتيب اللف في قوله فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال قال بعض السلف رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان فإن عرض الله عنه تولاه الشيطان وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان وقد قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن من ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يقول سبحانه لعباده أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما له وتشريفا فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوا ذريته أولياء من دوني فتطيعوني في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهو أعدى عدو لكم فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء كان هو وأعداؤه عنده أي عند الملك سواء فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال نعم مثل من تمام طاعة الله عز وجل أنك توالي أولياءه وتعادي أعداءه وأعدى أعداء الله عز وجل الشيطان الذي أعلن على أنه يعني سوف يكون في هذه الدنيا طيلة وجوده فيها يصد الناس عن سبيل الله عز وجل ويزين لهم الشرك ويزين لهم الذنوب ويزين لهم المعاصي ويغريهم بها ويدفعهم إليها دفعا وهكذا هو وذريته إذن والله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السير قال وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال هذا نوع لم يكن عدو الملك عدوا لكم هذا لو لم يكن عدو الملك عدو لكم فكيف إذا كان عدوكم فكيف هذا حق هذا الكلام أن ينضم إلى الفصل الذي قبله من أن المعاصي صاحبها يكون حتى ناقص العقل انتبه لهذا الكلام هنا قال هذا لو لم يكن عدو الملك عدو لكم هذا كله الكلام السابق في حالة ما إذا كان ليس عدو الملك عدو لك، بمعنى عدو للملك فقط. وأما وهو عدو الملك وكذلك عدو لنا أيضا، إذن أين عقل العاقل وهو يفعل الذنوب؟ كيف يتخذ يعني عدو الله وعدوه هو نفسه، نعم، يتخذه وليا؟ قال: فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب، أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب. نعم. قال: فكيف يليق بالعاقل؟ تبهتم إلى أن هذا الفصل صراحة حقه، لو يعني المؤلف رحمه الله أدرجه في الكلام المتعلق بالعقل لكان يعني جيد إراده هناك، وكذلك يريد هنا أيضا. فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: وهم لكم عدو، وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله: ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته، فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو: أني عاديت إبليس إذا لم يسجد لأبيكم آدم، إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم. ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة. إذن قال: ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب. نعم، أي أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه قال تبارك وتعالى: إنما عاديت الشيطان لأجلكم. الله عز وجل نعم عاد الشيطان إبليس، حتى أن هذه العداوة كانت لأجل أنه أبى أن يسجد لأبيكم. إذ العداوة من أجلكم، الشيطان عدو الله وعدو لنا، وفوق ذلك تقول: لأجل ماذا كانت هذه العداوة؟ لأجل أنه امتنع عن السجود لأبينا آدم عليه السلام. إذن المفروض أن يكون هذا أعداء عدو لنا، اجتمعت فيه يعني أطراف العداوة وأسبابها الكبرى، اجتمعت. المفروض أن لا يكون بيننا وبينه عقد مصالحة ولا عقد موالاة ولا شيء من التقارب، بل إنما هو التناوذ والمطارحة والبعد نعم عنه، ولكن للأسف هذا هو الذي حصل لنا. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر، أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. قال: وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن ماذا ما هو مفهوم مخالفة بالنسبة لهذه الآية؟ أنهم لما لم يؤمنوا ولم يتقوا حصل ما حصل من نزع البركة ومحقها. ومن قول الله عز وجل أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم من تحت أرجلهم. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. إذن معنى الاستقامة على الطريقة أي ترك المعاصي والذنوب، هذا هو الذي يكون نتيجته كما قال تبارك لأسقيناهم ماء غدقا. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد أن الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. على أظن المرة كم يذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر؟ لعلها الثالثة. قال وليست سعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه. إذن قال رحمه الله وليست سعة الرزق والعمل بكثرته. إذن اتساع الرزق لأي إنسان ليس هو إنما هي كثرته وأعداده المعروضة أمامك. قال عنده الرزق إنه عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا من أنواع المتاع وأنواع العروض. ليست هذه سعة الرزق. ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه. بمعنى أن يجعله الله لك مباركا، أن يبارك الله لك تبارك وتعالى فيه. بمعنى إذا ذهبت البركة سوف ممكن الأعداد الكثيرة لا تفي بالغرض، والأشياء الكثيرة ممكن يبقى صاحبها أكثر تلهفا من ليس عنده شيء، بل ربما لا تزيده إلا كثرة التلهف. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. إذن هذه ربما نحن نحتاج إلى مثل هذه المفاهيم، لأن أكثر المفاهيم المنتشرة بين الناس بالنسبة لهذه المسائل مغلوطة وغير صحيحة ولا تخدم العقائد الإسلامية، بل ربما تناهضه أصلا. ماذا نفهم من سعة الرزق وماذا نفهم من طول العمر إلا ما هو معروف على كل حال من كلام الناس. الإنسان طويل العمر بمعنى اللي عنده 70-80-100 وكذا سنة، هذا هو الذي يفهم الناس. ربما قال الشخص إذا، ولكن حق الإنسان حتى في الحديث أن الإنسان لا فائدة في أن يطول عمره وربما لا يصلح عمله ويكون عمله ربما فاسد، بل من معاني اسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة، أنه صلى الله عليه وسلم مع أنه شرع الله له الجهاد والقتال يقاتل الكفار، فهو العمر الذي يمتد في الكفر أفضل له أن يموت صاحبه قبل أن تكتب له 100 سنة في الكفر، تكتب له 40 سنة، أقل عقاب من 100 سنة. ولك إنسان كافر عمره 30 سنة ولا عمره 20 سنة، من ضمنها فقط 5 سنوات في الكفر، وكذا في إنسان لمدة عمره كامل طويل 60-70 سنة وهو في الكفر. نعم. قال: ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنيا. بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة، فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. أي شيء يمكن أن يفوتك لك العوض منه كيفما كان، إلا إذا فاتك الله عز وجل. الذي خسر ربه عز وجل ما لا يعوضه عنه لا شيء، فاته كل شيء. قال: وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض عنه من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض، وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها، وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق، محق البركة معنى إذهابها، عندما نقول البركة معناها الخير الكثير والمستقر. البركة تقال، حتى أن قيل أن اسم بركة 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 الماء، نقول للحوض الذي يتجمع فيه الماء، فهو ماء كثير ومستقر. السلام. فالبركة كذلك الخير في كل موضع مع كثرته واستقراره، وهذه الكثرة ليس ضروري أن تكون محسوسة، قد تكون بركة بمعنى أن الله تبارك وتعالى بارك، أنزل بركته في شخص معين، في مكان معين، في زمن معين، في عمل معين، فيكون ذلك مباركا بجعل الله تبارك وتعالى هو مبارك. قال: وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان، أي الديوان الذي فيه المعاصي وأهل المعاصي، وهو موكل به الله عز وجل، وكله بمعنى أنه يعني تبارك وتعالى تخلى عنه وتركه، فجاء الشيطان مباشرة وتسلط عليه. قال: وأهله وأصحابه وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه، فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة، تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك. إذن اسم الله عز وجل مبارك متى ذكر على أي موضع. قال وذكر اسم الله يطرد الشيطان فتحصل البركة، البركة ولا معارض له. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه. فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه. وكل ما باعد من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه. وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه. وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة، وضد البركة اللعنة. فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة. إذن كأنه يريد المؤلف رحمه الله أن يقول بمعنى ضد البركة اللعنة من الشيء الذي الله عز وجل قربها منه وأضافها إلى نفسه هي المباركة. وكل ما بعده الله تبارك عن نفسه فهو ممحوق البركة ولا بركة فيه. وبدءا بما لعنه الله عز وجل، كل شيء ملعون لعنه الله عز وجل فهو غير مبارك ولن يكون مباركا وأن له البركة. فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وكل ما اتصل بذلك الضم الإشارة تعود على ماذا؟ ها؟ بالملعون. إذن كل ما لعنه الله عز وجل من أشخاص أو أقوال أو أعمال أو كذا وكذا فإنها لا بركة فيها وأنها منحوقة البركة. وكل كذلك ما اتصل بها، كل ما اتصل بها وكان به له ارتباط بها بأي سبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه. وكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه. جهته، من منكم ربما عنده جهته؟ ماذا عندكم؟ جهته صحيح، جهته نعم. قال فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. نعم، بمعنى المؤلف رحمه الله قال فمنها هنا كأنه يشبه أن يكون فذلكة، معناها بناء على ما تقدم. نعم، فالمعاصي لها أعظم التأثير في محق بركة العمر، لأن المعاصي طبعا لا تتصل بالله عز وجل وإنما تتصل بإبليس، هو الذي يغري بها وهو الذي يزينها، وإبليس ملعون. إذن المعاصي متصلة بالملعون. قال فكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له، فليس من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. إذن هذه لو دققتم هذه الخلاصة التي كأن المؤلف رحمه الله يريدها، العمر الذي نحن نتكلم عن بركته ماذا لك منه، ماذا لك منه؟ لك منه الأوقات التي عمرتها بالطاعة، والأوقات التي كنت فيها مطيع لله عز وجل، معناها ما كان منه في معصية الله عز وجل فهو ماذا؟ مقتطع من عمرك وليس من عمرك، بل هو محسوب عليك، محسوب عليك. إذن كل واحد يستطيع أن يقوم لنفسه بعملية حسابية، بمعنى ما كان يومية، ربما يومية، نعم، ويستطيع على ذلك إما أن يحمد الله عز وجل إذا وجد نفسه موفقا، وإما أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى إذا وجد نفسه مخذول. نعم، غالب أوقاته أو أكثر أوقاته تكون في المعاصي، تكون في المقارفات، تكون في الذنوب، لأن هذه الحق إنما هي هي التي تمحق بركة عمرها. وكل وقت، نعم تفضل، وكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن، هذه تحقق مكونات الإنسان، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له، وإذا كان عليه بمعنى كأنه ليس من عمره، فهو على صاحبه ليس له، فليس من عمره، فليس من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. نعم، وبقدر ما استكثر الإنسان من الطاعات طبعا سوف يكون عمره مباركا، وبقدر ما أكثر من المعاصي سوف يكون عمره ممحوق البركة. قال ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. في الترمذي عنه رضي الله، الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. هذا الحديث حسن، هذا الحديث حسن. قال الدنيا ملعونة، إذن ما دامت الدنيا ملعونة فملعون كذلك كل ما اتصل بها وكان ما كان إلى سبيل إليه، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. والدنيا هنا على كل حال ربما قد تجدون خلافا في مسمى كلمة الدنيا، هل هو لهذه المدة الزمنية التي قبل الآخرة أو قبل البرزخ، أو هو لما على ظهرها من أنواع وألوان وصنوف الأشياء أو ماذا؟ نعم، وربما يعني أولى الأقوال بالصواب أن يقال الدنيا وكل ما شغلك عن الله عز وجل أقل الدنيا. هذا هو الذي يقول فيه النبي ملعون ملعون ملعونة ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم وعالم أو متعلم. وهذا في حقيقة نفرح نحن طلبة العلم بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه فيه استثناء من رحمه الله من جملة الملعونين إلا عالم أو متعلم. وفي أثر آخر الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله وهو أيضا حسن. فهذا هو الذي فيه البركة خاصة والله المستعان وعليه التكلان. قال فصل ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية. من عقوبتها أي الذنوب أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية. فإن الله خلق خلقه قسمين علية وسفلة وجعل عليين مستقر العلية وأسفل سافلين مستقر السفلة وجعل أهل طاعته الأعلين وجعل أهل طاعته الأعلين. نفتح ماذا تعريف الأعلين؟ نعم نفتح تمييز تمييز على مذهب الكوفيين معرف سياسة حال حال كذلك معرف حال معرفة محمد خبر وهل جعل تريد خبرا خبر جعل خبر منصوب او نقول مفعول ثاني. نعم مفعول ثاني لجعل منصوب وعلامة نصبه علامة نصبه الياء. نعم نعم ماذا مصطفينا مثلها هذا ملحق جمع مذكر سالم. نعم لا جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم. قال لا لا هكذا الأعلين الأعلين حسرفت كل أعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم نعم قال وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة. وإن كان في حق قال الأعلين الأعلين آخر عندك بفتح اللام معليش لأنه في حق يكون كالمعتل الأخير تبقى لامه مفتوحة. نعم. قال في ماذا قال في مضاف إلى المتكلم؟ أخيرا مقصور تثني جعله ياء إن كان عن لا لا فقط نريد فقط أن أستدل على شيء آخر ليس مضاف إلى المتكلم، لكن أقصد أنه ألفه لما كان ما قبلها مفتوح الأعلى الأعلى نعم، فيقال فيه الأعلين الأعلين والأعلون والأعلون هكذا، لأن جمع مذكر سالم الأصل فيه أن يكون ما قبل ما قبل الياء مقصورا آخر مقصور في سن يجعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقين آخر مقصور تثني يجعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقية، لكن نحن نستدل فقط على الفتحة التي قبل ياء. نعم نعم لا نحن نتكلم على فتحة ما قبل الياء هي أصلية، ولكن نعم 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 حذفت الألف حذفت الألف أصلها الأعلى الأعلى، والألف محذوفة التي هي حرف علة في آخر الكلمة حذفت فبقيت ما قبلها مفتوحا. نعم مش دليل في حق أصلها بقي هكذا. نعم قال وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل الذلة والصغار على من خالف أمري وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وهذا في حق ذلك معناه تقدم أن دائما المعصية تكسو صاحبها ذلة، فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة لا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله، فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس. بمعنى المؤلف رحمه الله يقول بأنه نعم قد يغلب على الشخص أن يكون من أهل الطاعة فيكون من الأعلين مطلقا، وقد يغلب عليه أن يكون من أهل المعصية فيكون من الأسفلين مطلقا، لكن قد يجمع بين هذه وتلك، فأيهما كانت له الغلبة كان هو من أهله. بمعنى إذا طلع كان شخص ممارس للطاعة فصعد 100 درجة ولكنه مرة ما مثلا نزل عنها درجة أو درجتين فلا يقال له أنه يعني فقد تلك المنزلة التي هي العلو، وعكس هنا. قال ولكن يعرض هنا هاهنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أم أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة فقط، فأي صعود يوازن هذه النزة؟ والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته وقد لا يصل إليها، وقد يرتفع عنها فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة وقد تعود همته كما كانت. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه، فكأنه لم يكن أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتقاء تحمله أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح. فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من علو، وبينهما بون عظيم. إذن هذا كأن المؤلف رحمه الله يسرد خلافا في مسألة من المسائل، وهي أن الشخص الذي يتوب إلى الله عز وجل يتوب إلى الله تبارك وتعالى. بعضهم قال أن هذه التوبة عندما يتوب إلى الله تبارك وتعالى يواصل ترقيه وعلوه، وبعضهم قال لا، هل يعود إلى أسفل منزلة ثم يستأنف من جديد العلو. نعم، فهو بمنزلة الشخص الذي كان له مال يوميا كان يترقى به، فاليوم مثلا وصل إلى مرتبة في المال، غدا يواصل نفس المرتبة التي توقف عندها بالأمس، وبعد غد يواصل نفس المرتبة التي كان عندها اليوم، وهكذا وهو في علو. فالشخص الذي فعل مثلا معصية وتاب منها هل يبقى على نفس العلو الذي كان فيه قبل التوبة، أم أنه ينحط فينزل درجة من قبل التوبة قبل المعصية ثم يستأنف من جديد علو آخر؟ نعم، التوبة أثرت في أنه يعني لا أثر العقوبة فيه صح، ولكن بالنسبة للمنازل هكذا حاله. قالوا: ومثل ذلك رجلان مرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء. انظروا لهذا المثال لعله يتضح به أكثر ما كان قد تقدم من كلام ابن عمر. وهما سواء، عندنا رجلان مرتقيان في سلمين لا نهاية لهما في الطول، وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة، ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. إذن اثنين كانوا مرتقين في سلم صاعد غير متناهي، لكن حصل ماذا؟ أن أحدهما رجع درجته والآخر لم يرجع ولا درجة، بقي متواصل في صعوده، كيف يمكن لهذا أن يصله؟ لا يصل. إذن هذا كأنه يعني رجع درجة ولكن لا يستطيع أن يلحق بذلك الذي سبقه. هذا مثال قدموه لمن تاب. قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها. وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولا، فقال التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. إذن هكذا التائبون يختلفون حالهم، منهم هكذا تقريبا كأنها ثلاثة أصناف، منهم من يقفز قفزة ترتقي به إلى أعلى من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته كأنه حصل له يعني تعطل فبقي في درجته فقط، ومنهم من لا يصل إلى درجته حتى درجته ربما يعجز عنه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر عنه ابن القيم، وابن القيم له كذلك كلام قد يكون يعني متمم لكلام شيخه. قلت وهذا بحسب قوة التوبة، بمعنى هذا الاختلاف بحسب قوة التوبة. إذن التوبة رؤسها عمل من الأعمال، ترى يكون قويا ترى يكون كذا. قال قوة بحسب قوة التوبة وكمالها، وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشيته، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. إذن هنا التوبة أيضا تختلف، صار تكون توبة نعم كاملة صادقة اقترن بها خضوع وإنابة وحذر وخوف من الله وبكاء، وأحيانا تكون توبة صح ولكنها توبة فيها أركان توبة كلها متوافرة، ولكن لا تصحب هذه الأحوال، فيها الإقلاع وفيها العزم على أن لا يعود وفيها الندم، نعم هذه كلها أركان توبة موجودة، ولكنه لا يصحبها شيء من هذه الأحوال التي الخوف من الله عز وجل والحذر أن لا يقع مرة أخرى، وفيها كذلك بكاء من خشية الله عز وجل وتندم وانكسار، ويصاحبها ربما إلى أمد طويل الشعور بما حصل له من تلك المعصية، حتى أن الأنبياء يذكرون بعض ما كانوا فعلوا في الدنيا يوم القيامة، يذكرونه نفسي نفسي لا أسأل يوم غيره، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان إلى فلان إلى فلان، يقولها آدم، يقولها إبراهيم عليه السلام، يقولها موسى، يقولها نوح عليه السلام، نعم بل يذكر أن يذكر هذا ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتاب الوابل الصيد كذلك، يذكر أنه تارة الشيطان عندما يسول لعبد ما المعصية فيفعله، ثم ذلك العبد يوفقه الله عز وجل للتوبة فيتوب من ذلك الذنب وتحسن توبته ويصير حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل التوبة. الشيطان يندم يقول أنا الذي فعلت به حتى صار حاله إلى هذه الحال. الشيطان يندم ويقول ليتني لم أسول له هذه المعصية التي غيرت من حاله فصار إلى هذه الحال. إذن هذه التوبة نعم صاحبها يرتقي إلى درجة ويقفز قفزة بحيث يعني يرتقي درجة عالية فيما كان فيه من الصعود. نعم قال المؤلف رحمه الله يقول قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة. أحدثته معصية أحدثت هذا الشيء، وهذا معنى قولهم كم معصية أورثت ذلا واستكبارا، وكم طاعة أورثت إذ كم معصية أورثت ذلا واستغفارا وانكسارا عنه، وكم طاعة أورثت عزا واستكبارا. نعم، فتكون طاعة هنا يعني المعصية باعتبار ما أورثته أحسن منها. قال فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وأعماله ووضعت خد براعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده له وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجته من قلبه صولة وخرجت من قلبه صولة الطاعة. صولة، تعرفون معنى الصولة؟ الصولة هي تكبر، وما يكون من خيلاء وانتفاخ النفس، هذا هو اللي قال صال يصول، بمعنى كأنه تبختر وتغطرس. قال وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، وتأملوا في هذه الإضافة، صولة الطاعة بمعنى الطاعة قد تكون لها ما لا صولة، من يصير صاحبه كأنه منتفخ يظن نفسه أنه صار من أهل الله ومن أهلي وأنه يستحق عند الله كذا وكذا 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 العم، ويعيد نفسه ويطمئنها ويستقر ويأتي حالها كذا كأنه يعني نعم. قال وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خير من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيا منه خائفا وجلا. إذن هذا الإنسان الذي فعل المعصية هكذا صار حاله، محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذم وربه منفردا بالكمال. نعم، قال وقد عرف نفسه بالنقص والذم وربه منفردا بالكمال. منفرد ماذا نعربها؟ نذير، وربه هكذا عندك يعني التي عندنا خير بل منها مش يكون عرف نفسه وربه كذلك عرف ربه. هذا صح، عرب على 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 على, على, على وربه منفردا حال من الضمير. لا يمكن، إذن عرف ربه من الرب، حال من الرب نعم، وعرف نفسه بالنقص، وعرف قد عرف نفسه بالنقص والذم وربه منفردا، فبالتالي عرف نفسه لا ربه معطوف على نفسه
ربه معطوف على نفسه منفردا، منفرد ماذا؟ ثاني
ها؟ لا نفسه ربه معطوف على نفسه. ما هو؟ وقد عرف نفسه بالنقص والذم وعرف ربه، ربه معطوف على نفسه هكذا منفردا. أنا الذي استشكلته فقط قلت منفردا، قطعا ليست عائدة على العارف نفسه الفاعل الذي عرف، فإذا تعود على ماذا؟ على الرب. نعم، إذن فهو حال من المعطوف دون المعطوف عليه، عرف نفسه وعرف ربه منفردا بالكمال، طبعا لا تكون إلا لله عز وجل. قال وربه منفردا بالكمال والحمد والوفاء كما قيل استأثر الله بالوفاء، استأثر الله بالوفاء وبالحمد، وبالحمد وولى الملامة الرجل، الرجل استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل، وبل على كل حال يعني في الشطر الأول ينتهي بل ما ادري بحر هذا ماذا؟ استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. قال فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه. انتبه جيدا، هذا حال العبد الذي حصلت من المعصية وحسن حاله بعد التوبة منها، فصارت هذه نفسيته وهذه حاله، نعم، وهي حال لا شك جيدة وأورثتها هذه المعصية. إذن المعصية بالنسبة له أورثته حالا، يعني هي الحال اللائقة للعبد مع الله عز وجل، بل ربما لولا هذه المعصية لكانت حاله ربما هكذا يبقى ماشي في غفلة. قال فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه، استكثرها على نفسه. عبد الكريم ماذا يريد؟ ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها، يريد طبعا أنه استكثر على نفسه، قال هذا كثير علي وأن الله عز وجل قد أعطاني ربما ما لا أستحق من النعم، ويتقاصر نفسه وربما يرى نفسه أنه محتاج إلى زيادة شكر. نعم، ولذلك يروى عن بعض السلف أنه كلما أحدث الله نعمة لو نعمة أحدث لها عبادة وشكرا. قال وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لها ولما هو أكثر منها، ورأى مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقب على قدر ظلمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه. هكذا قلنا هذه نفسية من؟ نفسية التائب من الذنب، إنسان فعل ما فعل من الذنوب وتاب إلى الله عز وجل منها، هكذا صار يحدث نفسه وهكذا يقول، نعم، ويتكلم ويتحدث بهذا. قال فإنما يستحقه من العقوبة، من عندما تجي عقوبة يقول لك أنا استهلك فقط لأنني فعلت كذا وكذا، ولكن الله عز وجل لطف بي وأعطاني عقوبة يعني رحمني، وإلا في حق الذنب الذي فعلته أكثر من هذه العقوبة. هذه كذلك جيد أن يكون الإنسان على هذا الحال. قال فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه الكبير، الذي لا شيء أكبر منه الكريم، الذي لا أحد أكرم منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها، فإن مقابلة العظماء
والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر. وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا لتدكدكت الأرض بمن قابلها بما لا تليق، بمن قابله عفوا، بمن قابله بما لا تليق مقابلته به. قال ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه، وهما الحليم الغفور. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه، وهما الحليم والغفور. وذكر ابن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه قواعد الإحسان قاعدة وأطال فيها الكلام على أن كثير من الآيات في القرآن الكريم تختم بأسمائه سبحانه وتعالى، لا إن يكون هذه الأسماء ارتباط بصدر الآية، لا ينبغي أن يغفل عنه من هو معتن بالتفسير. ترجعون إلى قواعد الإحسان تجدون هذه القاعدة، قاعدة قلت فيها نوع اهتمام بها المؤلف رحمه الله، وأورد لها نصوص كثيرة أن آيات مختومة بأسمائه عز وجل هذه الأسماء لها ارتباط بصدر الآية وما نصت عليه من الأحكام. قال: فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه، وهما الحليم والغفور، وكيف تجد تحت ذلك بحيث أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقد أخرج الله سبحانه لأبويه من الجنة بذنب واحد، وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالفا فيه نهيه ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى، ونحن معاشر الحمقى، هكذا المؤلف رحمه الله يقول. إذن لتنتبهوا لهذا، الإنسان عندما يقابل يعني ذنوبه التي يفعلها ويرتكبها يوميا، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وينظر إلى ما فعله الله عز وجل وما عجله من العقوبة لنبيه آدم عليه السلام ولعدوه إبليس أنه بذنب واحد أخرجه من الجنة، آدم وحواء، وإبليس ترك السجود بعدما أمر الله عز وجل، نعم عاقبه عقوبة هو يتجرع مرارتها اليوم وغدا يوم القيامة. كما قيل: تصل الذنوب
نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالدي. إذن ونحن معاشرة، جيد، نحن معاشرة، وتكون كأن معاشرة مخصوص. نعم نعم جيد، نحن معاشرة، تكون معاشرة مخصوص بالمدح، واقعة بعد ضمير يحتاج إلى مفسر، فمفسره هو معاشرة. مخصوص، نعم مخصوص بالذم، وليس مخصوص بالمدح على كل حال، ولا بالذم، لأنها ليس نعمة ولا بئسة، ولكن هذا يسمى الاختصاص، يسمى الاختصاص. نعم الاختصاص كنداء دون يا، كأيها الفتاة بإثر الرونية. الاختصاص كنداء دون يا، نعم الاختصاص كنداء دون يا، كأيها الفتاة، أيها الفتاة بإثر أرجونية، أرجونية يا، هذه الضمير ضمير المتكلم يحتاج إلى مفسر، فتقول أيها الفتاة أرجونية، أيها الفتاة إنا معاشر الأنبياء أمرنا بالآخرة. قال نصل الذنوب، نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالد. ماذا؟ درجة، أشار إلى نسخة أنها درجة، ولكن في حق درك نظن عندي كتب درجة نعم في نسخة، قل مولود درك الإدراك، وهنا في حق لا يريد، نعم صح، لا لا هنا لا يريد الدرك من المنزلة، وإنما يريد الإدراك. بعيد، نعم من هذا المعنى إنا لمدركون، قال كلا إنما لا تخاف دركا ولا تخشى، أن يدركوك يعني، بمعنى أن ندرك الجنان، أن ندرك، فتكون درك هنا يريد بها نرتجي درك الجنان، بمعنى أن ندرك الجنان وأن نلحق، نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان، أي نرتجي أن ندرك الجنان لدى النعيم الخالد. ولقد علمنا، ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة، المقصود المؤلف رحمه الله هناك أنه يحوصل كلامه الذي كان قد نشره وفصله فيما سبق، قال والمقصود أن العبد، ودائما الإنسان يكون في قراءته ومطالعته إذا فاته ما فاته يعول على هذه الخلاصات التي هكذا حدث، يعني تارة المؤلف رحمه الله ربما يكون كلامه يعني جامع لما كان قد فصله فيما تقدم. قال والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا، خيرا مما كان قبل الخطيئة، وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى، فلا يعود إلى درجته. إذن هذا كأنه يعود، قلت متمم لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله لم يقبل الإجمال الذي أجمله بعض الناس. بعض الناس قال الإنسان قد في سلم الارتقاء إذا فعل ما فعل من معصية اختلفوا، هل إذا تاب سوف يبقى في درجته ويواصل، أم أنه ينزل ثم يعني يواصل؟ فبعضهم قال لا، لا بد أن ينزل، لأنه مثل رجلين يرتقيا سلمين، لا منتهى لهما، واحد منهما سقط فلا يمكن أن يدرك صاحبه. وفصل ابن تيمية رحمه الله قال الناس يختلفون، منهم من يعني ترتقي به التوبة وترتقي به وتقفز به إلى أعلى من درجة، ومنهم من يعني تنزل به نعم ولا يمكن اللحاق، ومنهم يبقى كذا يتعارج. فهذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم فصله وقال نعم التوبة أنواع، فهناك من التوبة ما يكون صاحبها يعني صاحبها ما يصاحبها من أحوال نعم هي من مكملات التوبة، صاحبها مثلا بكاء، وصاحبها رجوع الله عز وجل وإحساس بالذنب وإلى آخر ذلك من أحوال العمل، وتذهب عنه صولة الطاعة نعم إلى آخر ذلك من أحوالها. هذا لا شك أن توبته إنما هي توبة تقفز به إلى ما عوالي وترفعه درجات عالية أكثر مما كان نعم. وقد تضعفه الخطيئة نعم، هذا قسم لم يذكره سابقا تبه له لم يذكره، وقد تضعفه الخطيئة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى فلا يعود إلى درجته. إذا الأول الذي ذكره وفسر في أحوال هذا قفز توبته، وهذا يعني حتى درجته التي كان فيها نزل عنها ولا يعود، من التوبة أضعفته وأمرضته وأنهكته بحيث يعني ربما لا يسعف نفسه. وهذا نراه على كل حال، نراه في بعض أحوال الناس، بعض الناس لقلة فقهه أو لم يجد من يرفع من معنوياته، كان بعض الناس الفقهاء ما عندهم فقه كبير، مثلا لا مثل الرجل الذي سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فقال أنت فعلت كذا وتريد التوبة، يعني كأنه يأس من توبة فقتله وأتم به المياء، ووجد عالما نعم بعد البحث وجد عالما قال من يحل بينك وبين التوبة، ورغبه في التوبة وذكر التوبة وأنك إذا تبت وكذا وكذا وكذا، فكانت نهايته كما هي معروفة على كل حال في الحديث. نعم الناس هكذا ربما قد قلت لا يجدون من، بعض الناس إذا قتل أفل لا نقول قتل وإنما كان يشرب الخمر، ظن بعد أنه شرب كذا وكذا الخمر خلاص انغلقت عليه الدنيا وأنه لا توبة له وأنه فعل ذنبا لا 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 يمكن أن، وبقي هكذا نفسه منهوكة ضعيفة يعني قال خليني نكمل كما أنا خلاص نعم، وهكذا حتى أتم حياته على تلك الحياة على تلك الحالة نعم. وبعض الناس يحسن حاله ويذكر له كذلك نصوص مرغبة وتقوي من عزيمته ويحسن حاله، يقال مثلا يعني مثلا التوبة إلى الله عز وجل هي في نفسها عبادة، هي رجوع إلى الله عز وجل، والله عز وجل يفرح بتوبة عبده، يفرح الله عز وجل يفرح بمعنى أنك بعدما تتوب الله عز وجل يفرح بك، ليس معنى ينبذك ويقليك ويبعدك لا، بالعكس الله عز وجل يفرح بك ويؤويك ويعينك ويساعدك نعم. وربما تبقى في أوائل حالك كالشخص المجروح الذي فيه جروح ممكن جدا قد لا يقوم قومة يعني قوية كالصحيح، ولكنه يعاني في أوائل حاله ثم سرعان ما يتحسن نعم، ونحو هذا على كل حال، لأنه هذا موجود في حياة الناس الكثير من الناس، من كان يشرب الدخان ولا من كان يزني ولا من كان يسرق ولا من كان كذا وكذا، ولا يجد شخص عنده مثل هذه النصوص، النصوص كثيرة على كل حال المرغمة في التوبة وبيان حال التائبين والتوبة إلى الله عز وجل ماذا تتطلب، ربما تتطلب أحيانا حتى الهجرة، أحيانا يقال لشخص ما وهو في مكان ما ابتلي بذنب له رفقاء لا يأمن على نفسه إذا بقي في ذلك المكان أن يعني ربما يغروه بها بالإضافة إلى إغراء الشيطان ويدخلون عليه وربما يقهرونه على مواصلة الطريق معهم، قد يقال له مثلا سافر هاجر عن هذا المكان، إذا أردت أن تصلح توبتك وتصح نعم. قال وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية. فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه، تبي جيدا، وهذا كذلك تفريق لم يسبق للمؤلف رحمه الله أن سمعناه منه. قال هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، معصية. فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه، مثل الشكوك والريب والنفاق، فذلك نزول لا يرجى لصاحب الصعود إلا بتجديد إسلامه، إلا بتجديد إسلامه. الشك في حق صاحبه يكفر، مثلا شك في الجنة، شك في النار، شك في كذا وكذا، من غير أن يكون ربما مصاب بمس أو سحر أو نحو ذلك من الأمراض، بحيث هذه الفترة ربما تكون أصل القلم مرفوع، مريض، جاءت الشكوك بسبب مس شيطاني، وربما هذه الشكوك أصلا حتى نقول أنها هو التي كانت تجري على لسانه، وإلا الحق هو ممكن بريء منها ولا يعرفها وما عاشها. نعم، ولكن بعض الناس نعم تدخل الشكوك عليه، نعم، ويعيش بها فترة من الزمن. هذا في الحق كما قال المؤلف رحمه الله يحتاج إلى تجديد إسلامه، هذه توبته، لأن التوبة، التوبة وحدها، وحدها من عشرة مكفرات الذنوب، يذكرها ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه. هذه مكفرات الذنوب بمعنى التي تنفع أثر الذنب، يذكر منها التوبة، يذكر منها الاستغفار، يذكر منها الحسنة الماحية، يذكر منها الصبر، يذكر منها استغفار المؤمنين، يذكر منها الصدقات، يذكر منها ما يلقاه العبد كذلك في القبر، وكذلك حتى ما يجري في عرصة القيامة، وآخرها شفاعة الشافعين. من هذه التوبة وحدها هي التي تكون حتى من الكافر. ولكن توبة الكافر ما معناها؟ الرجوع عن كفره والدخول في الإسلام. إلا الاستغفار فلا، الكافر لا يقول استغفر الله، استغفر الله، حتى وإن قال على لسانه لا تنفعه، استغفر الله تجدي مع المسلم، يقول المسلم استغفر الله، يدعو الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه. إذا الكافر توبته أن يدخل في الإسلام، وتوبة المؤمن رجوعه عن الكبائر وعن الذنوب وعن ما فعله. لعل هنا توقف هنا كذلك.
يوم 8 ذي الحجة.
نعم. قال فصل: ومن عقوباتها، ومن عقوباتها، أي يقصد من عقوبات المعاصي والذنوب، المعاصي والذنوب. قال من عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها. إذن هذه أسماء الشرف التي هي إذا أطلقت على من أطلقت عليه تدل على أنه طبعا تارك للمعاصي والذنوب، ولا يجوز إطلاقها إلا على من اتصف بها على الحقيقة. قال وتكسوه، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي وقاطع الرحم والغادر وأمثالها. بمعنى بعضها ربما يدخل فيه عموم المعاصي، وبعضها يخص من فعل تلك الفاحشة بعينه. قال فهذه أسماء الفسوق، أسماء الفسوق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ماذا؟ الزقالة؟ ما ثبت ما معنى ما الفرق بين التصدق عليه والنسبة؟ نعم البر تقال للشخص الذي في غالب أحواله متبع لطاعة الله عز وجل، وأما الذي في أكثر أحواله يخرج عن طاعة الله إلى المعاصي والفسوق فلا يصف هكذا البر على الإطلاق، لا يستحق هذا. فيها تزكية ولكن الأسماء وضعها الشرع، الشارع هو الذي سمى بها. فهذه أسماء الفسوق، هو ليس الشخص يسمي نفسه يقول أنا بر، نعم يكون مزكي نفسه أنا كذا وكذا، لا. فهذه أسماء الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا مقرب لمن باعد ولا مبعد لمن قرب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل، ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله تعالى والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو من أولي العقول والألباب، كقوله تعالى: واتقوا يا أولي الألباب. نعم، ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله تعالى: واتقوا يا أولي الألباب، وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وقوله: وما يذكر إلا أولي الألباب. ونظائر ذلك كثيرة، وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعيمه على مساحته، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه. نعم، قال إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم بل هو سعادة الدنيا والآخرة. إذن على هذا النعيم متعلق على هنا هو الفعل آثر آثر. فأي عقل لمن آثر آثر نجيب آثر فعل على وزني فاعل. إذن آثر على وزن فاعل أو على وزن أفعل أو على وزن أفعل يمكن يكون على وزن أفعل. إذن آثر قد يكون على وزن أفعل لأنه أصله فيه همزة فإذا جاءت همزة أفعل قبلها تصير همزة الثانية مد مضارعه يؤثر هو حتى آثر مضارعه يؤثر حتى آثر إذا كانت على وزن فاعل سوف تقول آثر تقول آثر تقول فيها كذلك يؤثر يؤثر. إذن قال آثر قال فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن كأنها حلم لم يكن. وتصير على هنا متعلقها هو آثر. إذن آثر لذة ساعة على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم بل هو سعادة الدنيا. لأن نتذكر الحديث الذي تقدم لنا كذلك في هذا الكتاب أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا أنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول ما رأيت نعيما قط. ويؤتى كذلك بأبأس أبأس معناها أشد وأكثر وربما لا يوجد منه أبأس منه في الدنيا فيقال هل رأيت بؤسا؟ فيدخل في النار ويغمس فيها غمسة واحدة فقط كذلك فيقال هل رأيت بؤسا قط؟ ما رأيت بؤسا قط. إذن ينساه في لحظة واحدة. قال ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين لكان بمنزلة المجانين بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة فهذا من هذا الوجه. وأما تأثيرها في نقصان العقل تأثيرها أي الذنوب في نقصان العقل المعيشي نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا. ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. قالوا أما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا. ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه. نعم قال ففي رضاه قرة العين وسرور النفوس وحياة القلوب. ففي رضاه قرة العين وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يأتي به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل له على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظمهما. وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام فالأمر كما قال سبحانه: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم، إذن يحصل لأهل النعيم أو يحصل لأهل النعيم، نعم، ما يحصل كذلك لأهل الآلام، نعم. ولكن أهل النعيم يتنعمون، ولكن بعد التنعم سوف يرون آلاما، بينما ربما الشخص الذي يتألم في الطاعة وفي العبادة يألم كما يألم الآخر، ولكن كما قال الله عز وجل: وترجون من الله ما لا يرجون. قال: فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فصل: ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه، ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، أي الذنوب طبعا توجب أن تكون هناك قطيعة من العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. إذن ماذا تتصورون من كانت بينه وبين ربه تبارك وتعالى؟ قطيعة. وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا بد منه والذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه، فلا تعلم نفس ما في الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. هذا هو الذي يسمونه ماذا؟ اللف والنشر المرتب. اللف والنشر المرتب يعني تفهم على أساس أن النشر الذي في أنواع العذاب أو أنواع الآلام وأنواع العذاب ترتيبه كترتيب اللف في قوله: فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. وقد قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما له وتشريفا، فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوا ذريته أولياء من دوني فتطيعوني في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهو أعدى عدو لكم، فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته، ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، كان هو وأعداؤه عنده أي عند الملك سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه، وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال، فهذا محال. نعم، إذن من تمام طاعة الله عز وجل أنك توالي أولياءه وتعادي أعداءه، وأعدى أعداء الله عز وجل الشيطان، الشيطان الذي أعلن على أنه يعني سوف يكون في هذه الدنيا طيلة وجوده فيها يصد الناس عن سبيل الله عز وجل، ويزين لهم الشرك ويزين لهم الذنوب ويزين لهم المعاصي ويغريهم بها ويدفعهم إليها جدعا، وهكذا هو وذريته. إذن والله عز وجل قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. قال: وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال، هذا نوع لم يكن عدو الملك عدوا لكم، هذا لو لم يكن عدو الملك عدو لكم فكيف إذا كان عدوكم، فكيف هذا حق هذا الكلام أن ينضم إلى الفصل الذي قبله، من أن المعاصي صاحبها يكون حتى ناقص العقل. انتبه لهذا الكلام هنا، قال: هذا لو لم يكن عدو الملك عدو لكم، هذا كله الكلام السابق في حالة ما إذا كان ليس عدو الملك عدو لكم، بمعنى عدو للملك فقط. وأما وهو عدو الملك وكذلك عدو لنا أيضا، إذن أين عقل العاقل وهو يفعل الذنوب؟ كيف يتخذ يعني عدو الله وعدوه هو نفسه، نعم، يتخذه وليا؟ قال: فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب، أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب. نعم، قال: فكيف يليق بالعاقل، تبهتم إلى أن هذا الفصل صراحة حقه لو يعني المؤلف رحمه الله أدرجه في الكلام المتعلق بالعقل لكان يعني جيد إراده هناك وكذلك يريد هنا أيضا. فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: وهم لكم عدو، وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله: ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته، فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب وهو أني عاديت إبليس إذا لم يسجد لأبيكم آدم، إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي فكانت معاداته لأجلكم. ثم كان عاقبة هذه المعادات أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة. إذن قال ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب. نعم، أي أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه قال تبارك وتعالى إنما عاديت الشيطان لأجلكم. الله عز وجل نعم عاد الشيطان إبليس، حتى أن هذه العداوة كانت لأجل أنه أبى أن يسجد لأبيكم. إذ العداوة من أجلكم، الشيطان عدو الله وعدو لنا، وفوق ذلك تقول لأجل ماذا كانت هذه العداوة؟ لأجل أنه امتنع عن السجود لأبينا آدم عليه السلام. إذن المفروض أن يكون هذا أعداء عدو لنا، اجتمعت فيه يعني أطراف العداء وأسبابها الكبرى اجتمعت. المفروض أن لا يكون بيننا وبينه عقد مصالحة ولا عقد موالاة ولا شيء من التقارب، بل إنما هو التناوذ والمطارحة والبعد نعم عنه. ولكن للأسف هذا هو الذي حصل لنا. نعم، قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر، وبركة الرزق، وبركة العلم، وبركة العمل، وبركة الطاعة. قال: وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن ماذا مفهوم مخالفة بالنسبة لهذه الآية؟ أنهم لما لم يؤمنوا ولم يتقوا حصل ما حصل من نزع البركة ومحقها. ومن قول الله عز وجل: وأنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم من شجر الهنا. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. إذن معنى الاستقامة على الطريقة أي ترك المعاصي والذنوب، هذا هو الذي يكون نتيجته كما قال تبارك: لأسقيناهم ماء غدقا. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: أن الله إذا رضيت باركت، وليس لبركتي منتهى. وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. هذا أظن المرة كم يذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر؟ لعلها الثالثة. قال وليست سعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه. إذن قال رحمه الله وليست سعة الرزق والعمل بكثرته. إذن اتساع الرزق، اتساع الرزق لأي إنسان ليس هو إنما هي كثرته وأعداده المعروضة أمامك. قال عنده الرزق إنه عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا من أنواع المتاع وأنواع العروض، ليس هذه سعة الرزق. ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه. بالبركة فيه بمعنى أن يجعله الله لك مباركة، أن يبارك الله لك تبارك وتعالى فيه. بمعنى إذا ذهبت البركة سوف ممكن الأعداد الكثيرة لا تفي بالغرض، والأشياء الكثيرة ممكن يبقى صاحبها أكثر تلهفا من ليس عنده شيئا، بل ربما لا تزيده إلا كثرة التلهف. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته. فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة خاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. إذن هذه ربما نحن نحتاج إلى مثل هذه المفاهيم، لأن أكثر المفاهيم المنتشرة بين الناس بالنسبة لهذه المسائل مغلوطة وغير صحيحة، ولا تخدم العقائد الإسلامية، بل ربما تناهضه أصلا. ماذا نفهم من سعة الرزق وماذا نفهم من طول العمر إلا ما هو معروف على كل حال من كلام الناس. الإنسان طول العمر بمعنى اللي عنده 70-80-100 وكذا سنة، هذا هو الذي يفهم الناس. ربما قال الشخص إذا، ولكن حق الإنسان حتى في الحديث نعم أن الإنسان لا فائدة في أن يطول عمره، وربما لا يصلح عمله ويكون عمله ربما فاسد. بل من معاني اسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة، نبي الرحمة، أنه صلى الله عليه وسلم مع أنه شرع الله له الجهاد والقتال يقاتل الكفار، فهو العمر الذي يمتد في الكفر أفضل له أن يموت صاحبه قبل أن تكتب له 100 سنة في الكفر، تكتب له 40 سنة، أقل عقاب من 100 سنة. ولكن إنسان كافر عمره 30 سنة ولا عمره 20 سنة، مضى منها فقط 5 سنوات في الكفر، ممكن ذلك الإنسان اللي مد عمره كامل طويل 60-70 سنة وهو في الكفر. نعم. قال ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنيا. بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة، فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. أي شيء يمكن أن يفوتك لك العوض منه كيفما كان، إلا إذا فاتك الله عز وجل. الذي خسر ربه عز وجل ما لا يعوضه عنه لا شيء، فاته كل شيء. قال وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت. والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته، وكيف يعوض عنه من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض. وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها. وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق، محق البركة معنى إذهابها، عندما نقول البركة معناها الخير الكثير والمستقر. البركة تقال، حتى أن قيل أن اسم بركة 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 الماء، نقول للحوض الذي يتجمع فيه الماء، فهو ماء كثير ومستقر. السلام. فالبركة كذلك الخير في كل موضع مع كثرته واستقراره، وهذه الكثرة ليس ضروري أن تكون محسوسة، قد تكون بركة بمعنى أن الله تبارك وتعالى بارك، أنزل بركته في شخص معين، في مكان معين، في زمن معين، في عمل معين، فيكون ذلك مباركا بجعل الله تبارك وتعالى هو مبارك. قال: وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان، أي الديوان الذي فيه المعاصي وأهل المعاصي، وهو موكل به الله عز وجل، وكله بمعنى أنه يعني تبارك وتعالى تخلى عنه وتركه، فجاء الشيطان مباشرة وتسلط عليه. قال: وأهله وأصحابه وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه، فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة. تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك. إذن اسم الله عز وجل مبارك متى ذكر على أي موضع. قال: وذكر اسم الله يطرد الشيطان فتحصل البركة، البركة ولا معارض له. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه. فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما باعد من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه، وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة، وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص
لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة. إذن كأنه يريد المؤلف رحمه الله أن يقول بمعنى ضد البركة اللعنة من الشيء الذي الله عز وجل قربها منه وأضافها إلى نفسه هي المباركة، وكل ما بعد الله بعده الله تبارك عن نفسه فهو ممسوق البركة ولا بركة فيه، وبدءا بما لعنه الله عز وجل. كل شيء ملعون لعنه الله عز وجل فهو غير مبارك ولن يكون مباركا وأن ناله البركة. فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وكل ما اتصل بذلك الضم الإشارة تعود على ماذا؟ بالملعون. إذن كل ما لعنه الله عز وجل من أشخاص أو أقوال أو أعمال أو كذا وكذا فإنها لا بركة فيها وأنها منسوقة البركة. وكل كذلك ما اتصل بها، كل ما اتصل بها وكان به له ارتباط بها بأي سبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، وكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه. جهته، من منكم ربما عنده جهته؟ ماذا عندكم؟ جهته صحيح، جهته نعم. قال فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر، في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. نعم، بمعنى المؤلف رحمه الله قال فمنها هنا، كأنه يشبه أن يكون فذلك معنى بلا على ما تقدم. نعم، فالمعاصي لها أعظم التأثير في محق بركة العمر، لأن المعاصي طبعا لا تتصل بالله عز وجل وإنما تتصل بإبليس، هو الذي يغري بها وهو الذي يزينها، وإبليس ملعون. إذن المعاصي متصلة بالملعون. قال فكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له فليس من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. إذن هذه لو دققتم هذه الخلاصة التي كأن المؤلف رحمه الله يريدها، العمر الذي نحن نتكلم عن بركته، ماذا لك منه؟ لك منه الأوقات التي عمرتها بالطاعة، والأوقات التي كنت فيها مطيع لله عز وجل، معناها ما كان منه في معصية الله عز وجل فهو ماذا؟ مقتطع من عمرك وليس من عمرك، بل هو محسوب عليك. إذن كل واحد يستطيع أن يقوم لنفسه بعملية حسابية، بمعنى ما كان يومية، نعم، ويستطيع على ذلك إما أن يحمد الله عز وجل إذا وجد نفسه موفقا، وإما أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى إذا وجد نفسه مخذول
عن غالب أوقاته أو أكثر أوقاته تكون في المعاصي، تكون في المقارفات، تكون في الذنوب، لأن هذه الحق إنما هي هي التي تمحق بركة أمرها. وكل وقت نعم فضل وكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن، هذه الحق مكونات الإنسان، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل، فهو على صاحبه ليس له. وإذا كان عليه بمعنى كأنه ليس من عمره، فهو على صاحبه ليس له، فليس من عمره، فليس من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. نعم. وبقدر ما استكثر الإنسان من الطاعات طبعا سوف يكون عمره مباركا، وبقدر ما أكثر من المعاصي سوف يكون عمره ممحوق البركة. قال ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. في الترمذي عنه رضي الله الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. هذا الحديث حسن، هذا الحديث حسن. قال: الدنيا ملعونة، إذن ما دامت الدنيا ملعونة فملعون كذلك كل ما اتصل بها وكان ما كان إلى سبيل إليه. ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. والدنيا هنا على كل حال ربما قد تجدون خلافا في مسمى كلمة الدنيا، هل هو لهذه المدة الزمنية التي قبل الآخرة أو قبل البرزخ، أو هو لما على ظهرها من أنواع وألوان وصنوف الأشياء أو ماذا؟ نعم. وربما يعني أولى الأقوال بالصواب أن يقال الدنيا وكل ما شغلك عن الله عز وجل أقل الدنيا. هذا هو الذي يقول فيه النبي: ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم، وعالم أو متعلم. وهذا في حقيقة نفرح نحن طلبة العلم بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه فيه استثناء من عبد الله من جملة الملعونين، إلا عالم أو متعلم. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، وهو أيضا حسن. فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان وعليه التكلان. قال: فصل. ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة، أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية. من عقوبتها أي الذنوب أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية. فإن الله خلق خلقه قسمين: علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية وأسفل سافلين مستقر السفلة.
وجعل أهل طاعته الأعلين، وجعل أهل طاعته الأعلين. نفتح ماذا تعريف الأعلين؟ نعم نفتح. تمييز، تمييز على مذهب الكوفيين معرف. سياسة. حال، حال كذلك معرف. حال معرفة. محمد. خبر. وهل جعل تريد خبرا؟ خبر جعل. خبر منصوب او نقول مفعول ثاني. نعم، مفعول ثاني لجعل منصوب، وعلامة نصبه، علامة نصبه الياء. نعم نعم. ماذا؟ مصطفينا مثلها على ملحق جمع مذكر سالم. نعم. لا، جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. قال لا لا، هكذا الأعلين، الأعلين حصرفت كل أعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم نعم. قال وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة. وإن كان في الحقيقة قال الأعلين، الأعلين هكذا عندك بفتح اللام. معليش، لأنه في الحقيقة يكون كالمعتل الأخير تبقى لامه مفتوحة. نعم. قال في ماذا قال في مضاف الياء المتكلم؟ أخيرا مقصور تثني جعله ياء إن كان عن لا لا، فقط نريد فقط أن استدل على شيء آخر ليس مضافا إلى مثل، لكن أقصد أنه ألفه لما كان ما قبلها مفتوح الأعلى، الأعلى. نعم، فيقال فيه الأعلين، الأعلين والأعلون، والأعلون هكذا. لأن جمع مذكر سالم الأصل فيه أن يكون ما قبل، ما قبل الياء مكسورا. آخر مقصور تثني جعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقين. آخر مقصور تثني جعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقية، لكن نحن نستدل فقط على الفتحة التي قبل الياء. نعم. نعم. لا، نحن نتكلم على فتحة ما قبل الياء، هي أصلية، ولكن نعم. 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 نعم، حذفت الألف، حذفت الألف أصلها الأعلى، الأعلى، والألف محذوفة التي هي حرف علة في آخر الكلمة، حذفت فبقيت ما قبلها مفتوحا. نعم، مش دليل في حق أصلها بقي هكذا. نعم، قال وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وهذا في حق كذلك معناه تقدم أن دائما المعصية تكسو صاحبها ذلة، فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، لا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله، فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس. بمعنى المؤلف رحمه الله يقول بأنه نعم قد يغلب على الشخص أن يكون من أهل الطاعة فيكون من الأعلين مطلقا، وقد يغلب عليه أن يكون من أهل المعصية فيكون من الأسفلين مطلقا، لكن قد يجمع بين هذه وتلك، فأيهما كانت له الغلبة كان هو من أهله. بمعنى إذا طلع كان شخص ممارس للطاعة فصعد 100 درجة ولكنه مرة ما مثلا نزل عنها درجة أو درجتين، فلا يقال له أنه يعني فقد تلك المنزلة التي هي العلو، وعكس هنا. قال ولكن يعرض هنا هاهنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أم أبعد ما بين المشرق والمغرب، كلمة واحدة فقط. فأي صعود يوازن هذه النزة؟ والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته وقد لا يصل إليها، وقد يرتفع عنها فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة وقد تعود همته كما كانت. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل
وجوده كعدمه كأنه فكأنه لم يكن أو لا يعود، بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتقاء تحمله أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من علو، وبينهما بون عظيم. إذن هذا كأن المؤلف رحمه الله يسرد خلافا في مسألة من المسائل، وهي أن الشخص الذي يتوب إلى الله عز وجل يتوب إلى الله تبارك وتعالى. بعضهم قال أن هذه التوبة عندما يتوب إلى الله تبارك وتعالى يواصل ترقيه وعلوه، وبعضهم قال لا، هل يعود إلى أسفل منزلة ثم يستأنف من جديد العلو. نعم، فهو بمنزلة الشخص الذي كان له مال يوميا كان يترقى به، فاليوم مثلا وصل إلى مرتبة في المال، غدا يواصل نفس المرتبة التي وقف عندها بالأمس، وبعد غد يواصل نفس المرتبة التي كان عندها اليوم، وهكذا هو في علو. فالشخص الذي فعل مثلا معصية وتاب منها هل يبقى على نفس العلو الذي كان فيه قبل التوبة، أم أنه ينحط فينزل درجة من قبل التوبة قبل المعصية ثم يستأنف من جديد علو آخر؟ نعم، التوبة أثرت في أنه يعني لا أثر للعقوبة فيه صح، ولكن بالنسبة للمنازل هكذا حاله. قالوا: ومثل ذلك رجلان مرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء. انظروا لهذا المثال لعله يتضح به أكثر ما كان قد تقدم من كلام ابن وهما سواء. عندنا رجلان مرتقيان في سلمين لا نهاية لهما في الطول وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. إذن اثنين كانوا مرتقيين في سلم صاعد غير متناهي، لكن حصل ماذا؟ أن أحدهما رجع درجته والآخر لم يرجع ولا درجة، بقي متواصل في صعوده، كيف يمكن لهذا أن يصله؟ لا يصله. إذن هذا كأنه يعني رجع درجة ولكن لا يستطيع أن يلحق بذلك الذي سبقه. هذا مثال قدموه لمن تاب. قلت: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها. وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولا، فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. إذن هكذا التائبون يختلفون حالهم، منهم هكذا تقريبا كأنها ثلاثة أصناف، منهم من يقفز قفزة ترتقي به إلى أعلى من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته كأنه حصل له يعني تعطل فبقي في درجته فقط، ومنهم من لا يصل إلى درجته حتى درجته ربما يعجز عنه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر عنه ابن القيم، وابن القيم له كذلك كلام قد يكون يعني متمم لكلام شيخه. قلت: وهذا بحسب قوة التوبة، بمعنى هذا الاختلاف بحسب قوة التوبة. إذن التوبة نفسها عمل من الأعمال ترى يكون قويا ترى يكون كذا. قال قوة بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشيته. فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. إذن هنا التوبة أيضا تختلف، صار أن تكون توبة نعم كاملة صادقة اقترن بها خضوع وإنابة وحذر وخوف من الله وبكاء، وأحيانا تكون توبة صح ولكنها توبة فيها أركان توبة كلها متوافرة ولكن لا تصحب هذه الأحوال، فيها الإقلاع وفيها العزم على أن لا يعود وفيها الندم، نعم هذه كلها أركان توبة موجودة ولكنه لا يسحبها شيء من هذه الأحوال التي الخوف من الله عز وجل والحذر أن لا يقع مرة أخرى، وفيها كذلك بكاء من خشية الله عز وجل وتندم وانكسار ويصاحبها ربما إلى أمد طويل الشعور بما حصل له من تلك المعصية، حتى أن الأنبياء يذكرون بعض ما كانوا فعلوا في الدنيا يوم القيامة يذكرونه نفسي نفسي لا أسأل يوم غيره اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى فلان إلى فلان إلى فلان، يقولها آدم يقولها إبراهيم عليه السلام يقولها موسى يقولها نوح عليه السلام، نعم بل يذكر أن يذكر هذا ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتاب الوابل الصيد كذلك يذكر أنه تارة الشيطان عندما يسول لعبد ما المعصية فيفعله ثم ذلك العبد يوفقه الله عز وجل للتوبة فيتوب من ذلك الذنب وتحسن توبته ويصير حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل التوبة. الشيطان يندم يقول أنا الذي فعلت به حتى صار حاله إلى هذه الحال. الشيطان يندم ويقول ليتني لم أسول له هذه المعصية التي غيرت من حاله فصار إلى هذه الحال. إذن هذه التوبة نعم صاحبها يرتقي إلى درجة ويقفز قفزة بحيث يعني يرتقي درجة عالية فيما كان فيه من الصعود. نعم قال المؤلف رحمه الله يقول قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة. أحدثته معصية أحدثت هذا الشيء، وهذا معنى قولهم كم معصية أورثت ذلا واستكبارا وكم طاعة أورثت إذ كم معصية أورثت ذلا واستغفارا وانكسارا عنه وكم طاعة أورثت عزا واستكبارا. نعم فتكون طاعة هنا يعني المعصية باعتبار ما أورثته أحسن منها. قال فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وأعماله ووضعت خد براعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده له وإلى عفوه عنه ومغفرته له وأخرجته من قلبه صولة الطاعة. صولة تعرفون معنى الصولة؟ الصولة هي تكبر وما يكون من خيلاء وانتفاخ النفس، هذا اللي قال صال يصول بمعنى كأنه تبختر وتغطرس. قال وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، وتأملوا في هذه الإضافة صولة الطاعة
بمعنى الطاعة قد تكون لها ماذا؟ طولة، من يصير صاحبي كأنه منتفخ يظن نفسه أنه صار من أهل الله ومن أهلي وأنه يستحق عند الله كذا وكذا 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 العم، ويعيد نفسه ويطمئنها ويستقر ويأتي حالها كذا كأنه يعني نعم. قال وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خير من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيا منه خائفا وجلا. إذن هذا الإنسان الذي فعل المعصية هكذا صار حاله، محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذم وربه منفردا بالكمال. نعم قال وقد عرف نفسه بالنقص والذم وربه منفردا بالكمال. منفرد ماذا نعربها؟ نذير وربه هكذا عندك يعني التي عندنا خير بل منها باش يكون عرف نفسه وربه كذلك عرف ربه. هذا صح عرب على 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 على, على, على وربه منفردا حال من الضمير لا يمكن إذا عرف ربه من الرب حال من الرب لا. وعرف عرف نفسه بالنقص وعرف قد عرف نفسه بالنقص والذم وربه منفردا عرف نفسه لا ربه معطوف على نفسه ربه معطوف على نفسه منفردا منفرد ماذا؟ عثن لا نفسه ربه معطوف على نفسه ما هو؟ وقد عرف نفسه بالنقص والذم وعرف ربه ربه معطوف على نفسه هكذا منفردا. أنا الذي استشكلته فقط قلت منفردا قطعا ليست عائدة على العارف نفسه الفاعل الذي عرف، فإذا تعود على ماذا؟ على الرب. نعم إذن فهو حال من المعطوف دون المعطوف عليه، عرف نفسه وعرف ربه منفردا بالكمال طبعا لا تكون إلا لله عز وجل. قال وربه منفردا بالكمال والحمد والوفاء كما قيل استأثر الله بالوفاء استأثر الله بالوفاء وبالحمد وبالحمد وولى الملامة الرجل الرجل استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل وبل على كل حال يعني في الشطر الأول ينتهي بل بل ما ادري بحر هذا ماذا أثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. قال فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه. فانتبه جيدا، هذا حال العبد الذي حصلت من المعصية وحسن حاله بعد التوبة منها، فصارت هذه نفسيته وهذه حاله، نعم، وهي حال لا شك جيدة، وأورثتها هذه المعصية. إذن المعصية بالنسبة له أورثته حالا، يعني هي الحال اللائقة للعبد مع الله عز وجل، بل ربما لولا هذه المعصية لكانت حاله ربما هكذا يبقى ماشي في غفلة. قال فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه، استكثرها على نفسه. عبد الكريم ماذا يريد؟ ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها. يريد طبعا أنه استكثر على نفسه، قال هذا كثير علي، وأن الله عز وجل قد أعطاني ربما ما لا أستحق من النعم، ويتقاصر نفسه، وربما يرى نفسه أنه محتاج إلى زيادة شكر. نعم، ولذلك يروى عن بعض السلف أنه كلما أحدث الله نعمة لو نعمة أحدث لها عبادة وشكرا. قال وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لها ولما هو أكثر منها، ورأى مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقب على قدر ظلمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه. هكذا قلنا هذه نفسية من؟ نفسية التائب من الذنب، إنسان فعل ما فعل من الذنوب وتاب إلى الله عز وجل منها، هكذا صار يحدث نفسه وهكذا يقول، نعم، ويتكلم ويتحدث بهذا. قال فإنما يستحقه من العقوبة، من عندما تجي عقوبة يقول لك أنا أستهلك فقط لأنني فعلت كذا وكذا، ولكن الله عز وجل لطف بي وأعطاني عقوبة، يعني رحمني، وإلا في حق الذنب الذي فعلته أكثر من هذه العقوبة. هذه كذلك جيد أن يكون الإنسان على هذا الحال. قال فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه الكبير الذي لا شيء أكبر منه الكريم الذي لا أحد أكرم منه ولا أجمل المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته وإلا ومغفرته سبقت عقوبته وإلا لتدكدكت الأرض بمن قابلها بما لا تليق بمن قابله عفوا بمن قابله بما لا تليق مقابلته به. قال ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم الغفور، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور. وهذا فهم ناصر السعيد رحمه الله في كتابه قواعد الحساب قاعدة وأطال في الكلام على أن كثير من الآيات في القرآن الكريم تختم بأسمائه سبحانه وتعالى لأن يكون هذه الأسماء ارتباط بصدر الآية، لا ينبغي أن يغفل عنه من هو معتن بالتفسير. ترجعون إلى قواعد الأساس تجدون هذه القاعدة، قاعدة قلت فيها نوع اهتمام بها المؤلف رحمه الله، وأورد لها نصوص كثيرة أن آيات مختومة بأسمائه عز وجل هذه الأسماء لها ارتباط بصدر الآية وما نصت عليه من الأحكام. قال فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور، وكيف تجد تحت ذلك بحيث أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض، لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقد أخرج الله سبحانه لأبويه من الجنة بذنب واحد، ارتكباه وخالف فيه نهيه ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات بذنب واحد، ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى، هكذا المؤلف رحمه الله يقول. إذن لتنتبهوا لهذا، الإنسان عندما يقابل يعني ذنوبه التي يفعلها ويرتكبها يوميا، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وينظر إلى ما فعله الله عز وجل وما عجله من العقوبة لنبيه آدم عليه السلام ولعدوه إبليس أنه بذنب واحد أخرجه من الجنة، آدم وحواء، وإبليس ترك السجود بعدما أمر الله عز وجل، نعم عاقبه عقوبة هو يتجرع مرارتها اليوم وغدا المقيم. كما قيل تصل الذنوب إلى الذنوب، نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدي النعيم الخالد. إذن ونحن معاشر، جيد، نحن معاشر، وتكون كأن معاشر مخصوص، نعم جيد، نحن معاشر تكون معاشر مخصوص بالمدح واقعة بعد ضمير يحتاج إلى مفسر، فمفسره هو معاشر. مخصوص، نعم مخصوص بالذم، وليس مخصوص بالمدح على كل حال ولا بالذم، لأنها ليس نعمة ولا بئسة، ولكن هذا يسمى الاختصاص، يسمى الاختصاص، نعم اختصاص كنداء دون يا كأيها الفتاة بإثر رجوني، الاختصاص كنداء دون يا، نعم الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتاة، أيها الفتاة بإثر رجوني، رجوني يا هذه الضمير، ضمير المتكلم يحتاج إلى مفسر، فتقول أيها الفتى، أرجوني أيها الفتى، إنا معاشر الأنبياء أمرنا بالآخرة. قال نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالد. ماذا؟ درجة، أشار إلى نسخة أنها درجة، ولكن في حق درك نظن
عندي كتب درجة نعم في نسخة كل مرد بركة إدراك، وهنا في حق لا يريد نعم صح، لا لا هنا لا يريد الدرك من المنزلة وإنما يريد الإدراك. ها بعيد نعم منها بمعنى إنا لمدركون، قال كلا إنما لا تخاف دركا ولا تخشى أن يدركوك، يعني بمعنى أن ندرك الجنان أن ندرك، فتكون درك هنا يريد بها نرتجي درك الجنان بمعنى أن ندرك الجنان وأن نلحق نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان، أي نرتجي أن ندرك الجنان لدى النعيم الخالد. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة، المقصود المؤلف رحمه الله هناك أنه يحوصل كلامه الذي كان قد نشره وفصله فيما سبق، قال والمقصود أن العبد، ودائما الإنسان يكون حتى في قراءته ومطالعته إذا فاته ما فاته يعول على هذه الخلاصات التي هكذا حدث، يعني تارة المؤلف رحمه الله ربما يكون كلامه يعني جامع لما كان قد فصله فيما تقدم. قال والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى فلا يعود إلى درجته. إذن هذا كأنه يعود، قلت متمم لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله لم يقبل الإجمال الذي أجمله بعض الناس. بعض الناس قال الإنسان قد في سلم الارتقاء إذا فعل ما فعل من معصية اختلفوا هل إذا تاب سوف يبقى في درجته ويواصل أم أنه ينزل ثم يعني يواصل. فبعضهم قال لا، لا بد أن ينزل، لأنه مثل رجلين ارتقيا سلمين لا منتهى لهما، واحد منهما سقط فلا يمكن أن يدرك صاحبه. وفصل ابن تيمية رحمه الله قال الناس يختلفون، منهم من يعني ترتقي به التوبة وترتقي به وتقفز به إلى أعلى من درجته، ومنهم من يعني تنزل به نعم ولا يمكن اللحق، ومنهم يبقى هكذا يتعارج. فهذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم فصله وقال نعم التوبة أنواع، فهناك من التوبة ما يكون صاحبها يعني يصاحبها ما يصاحبها من أحوال نعم هي من مكملات التوبة، صاحبها مثل بكاء ويصاحبها رجوع الله عز وجل وإحساس بالذنب وإلى آخر ذلك من أحوال العمل، وتذهب عنه صولة الطاعة نعم وإلى آخر ذلك من أحوالها. هذا لا شك أن توبته إنما هي توبة تقفز به إلى ما عوالي وترفعه درجات عالية أكثر مما كان نعم. وقد تضعفه الخطيئة نعم، هذا قسم لم يذكره سابقا تبه له لم يذكره، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى فلا يعود إلى درجته. إذن الأول الذي ذكره وفسر في أحوال هذا قفز توبته، وهذا يعني حتى درجته التي كان فيها نزل عنها ولا يعود، من التوبة أضعفته وأمرضته وأنهكته بحيث يعني ربما لا يسعف نفسه. وهذا نراه على كل حال، نراه في بعض أحوال الناس، بعض الناس لقلة فقهه أو لم يجد من يرفع من معنوياته، كان بعض الناس الفقهاء ما عندهم فقه كبير، مثلا لا مثل الرجل الذي سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فقال أنت فعلت كذا وتريد التوبة، يعني كأنه يأس من تو فقتله وأتم به المئة ووجد عالما نعم بعد البحث وجد عالما قال من يحل بينك وبين توبة ورغبه في التوبة وذكر التوبة وأنك إذا تنت وكذا 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 فكانت نهايته كما هي معروفة على كل حد الحديث. نعم الناس هكذا ربما قد قلت لا يجدون من بعض الناس إذا قتل أفل لا نقول قتل وإنما كان يشرب الخمر ظن بعد أنه شرب كذا وكذا الخمر خلاص انغلقت عليه الدنيا وأنه لا توبة له وأنه فعل ذنبا لا 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 يمكن أن وبقي هكذا نفسه منهوكة ضعيفة يعني قال خليني نكمل كما أنا خلاص نعم وهكذا حتى أتم حياته على تلك الحياة على تلك الحالة. نعم وبعض الناس يحسن حاله ويذكر له كذلك نصوص مرغبة وتقوي من عزيمته ويحسن حاله يقال مثلا يعني مثلا التوبة إلى الله عز وجل هي في نفسها عبادة هي رجوع إلى الله عز وجل والله عز وجل يفرح بتوبة عبده يفرح الله عز وجل يفرح بمعنى أنك بعدما تتوب الله عز وجل يفرح بك ليس معنى ينبذك ويقليك ويبعدك لا بالعكس الله عز وجل يفرح بك ويؤويك ويعينك ويساعدك نعم وربما تبقى في أوائل حالك كالشخص المجروح الذي فيه جروح ممكن جدا قد لا يقوم قومة يعني قوية كالصحيح ولكنه يعاني في أوائل حاله ثم سرعان ما يتحسن نعم ونحو هذا على كل حال لأنه هذا موجود في حياة الناس الكثير من الناس من كان يشرب الدخان ولا من كان يزني ولا من كان يسرق ولا من كان كذا وكذا ولا يجد شخص عنده مثل هذه النصوص النصوص كثيرة على كل حال المرغمة في التوبة وبيان حال التائبين والتوبة إلى الله عز وجل ماذا تتطلب ربما تتطلب أحيانا حتى الهجرة أحيانا يقال لشخص ما وهو في مكان ما ابتلي بذنب له رفقاء لا يأمن على نفسه إذا بقي في ذلك المكان أن يعني ربما يغروه بها بالإضافة إلى إغراء الشيطان ويدخلون عليه وربما يقهرونه على مواصلة الطريق معهم قد يقال له مثلا سافر هاجر عن هذا المكان إذا أردت أن تصلح توبتك وتصح نعم قال وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه تبي جيدا وهذا كذلك تفريق لم يسبق للمؤلف رحمه الله أن سمعناه منه قال هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية معصية فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق فذلك نزول لا يرجى لصاحب الصعود إلا بتجديد إسلامه إلا بتجديد إسلامه الشك في حق صاحبه يكفر مثلا شك في الجنة شك في النار شك في كذا وكذا من غير أن يكون ربما مصاب بمس أو سحر أو نحو ذلك من الأمراض بحيث هذه الفترة ربما تكون أصل القلم مرفوع مريض جاءت الشكوك بسبب أمس الشيطاني وربما هذه الشكوك أصلا حتى نقول أنها هو التي كانت تجد على لسانه إلا الحق هو ممكن بريء منها ولا يعرفها وما عاشها نعم ولكن بعض الناس نعم تدخل الشكوك عليه نعم ويعيش بها فترة من الزمن هذا في الحق كما قال المؤلف رحمه الله يحتاج إلى تجديد إسلامه هذه توبته لأن التوبة وحدها من عشرة مكفرات الذنوب يذكرها تيمية رحمه الله في عدد من كتبه هذه مكفرات الذنوب بمعنى التي تمحو أثر الذنب يذكر من التوبة يذكر من الاستغفار يذكر من الحسنة الماحية يذكر من الصبر يذكر من استغفار المؤمنين يذكر من الصدقات يذكر منها ما يلقاه العبد كذلك في القبر وكذلك حتى ما يجد في عرس القيامة وآخرها شفاعة الشافعين من هذه التوبة وحدها هي التي تكون حتى من الكافر ولكن توبة الكافر ما معناها؟ الرجوع عن كفره والدخول في الإسلام. إلا الاستغفار فلا، الكافر لا يقول استغفر استغفر الله، حتى وإن قال على لسانه لا تنفعه. استغفر الله تجدي مع المسلم، يقول المسلم استغفر الله، يدعو الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه. إذا الكافر توبته أن يدخل في الإسلام، وتوبة المؤمن رجوعه عن الكبائر وعن الذنوب وعن ما فعله. لعله نتوقف هنا كذلك.
يوم 8 ذي الحجة.